إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وقالت عليها السلام في خطبتها المباركة: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا إظهارا لقدرته وتثبيتا لحكمته. هناك بحث طرحه بعض علماء الاجتماع حول مبدأ الاعتقاد بالدين، هناك فرق بين الشريعة والدين. الشريعة هي القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الإنسان والتي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين فهو الإيمان بمبدأ الوجود وأن لهذا الوجود مصدراً ومبدأً، فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. من هنا جاء السؤال: متى وكيف نشأ لدى الإنسان الإيمان بمبدأ الوجود؟ ما هي العوامل التي دعت الإنسان إلى الإيمان بمبدأ الوجود وأن لهذا الوجود مبدأً ومصدراً؟ هنا نحن أمام ثلاثة اتجاهات. الاتجاه في علم الاجتماع، والاتجاه في الفلسفة، والاتجاه في المنظور الديني من خلال الكلمات الفاطمية للسيدة الزهراء عليها السلام. عندما نأتي للاتجاه الأول، كيف يتحدث علماء الاجتماع عن نشأة الدين، عن نشأة الإيمان بمبدأ الوجود؟ هنا نظريات ثلاث. النظرية الروحية والنظرية الطبيعية والنظرية العاطفية. النظرية الروحية، كيف آمن الإنسان بأن له عنصرين، جسد وروح؟ الإنسان لا يرى إلا جسده، ولكن ما الذي دعاه أن يؤمن أن وراء الجسد عنصراً آخر اسمه الروح؟ الإنسان عندما يتعطل الجسد، كما إذا خيم على الجسد النوم، أو خيم على الجسد الإغماء، فغاب الوعي عن الجسد تماماً، يرى الإنسان في عالم الرؤى، في عالم الأحلام، يرى أنه يتحرك، يرى أنه يلتقي مع فضاءات أخرى، مع عوالم أخرى. من هنا أدرك الإنسان أن الجسد حتى لو غاب عنه الوعي لنوم أو إغماء، فإن هناك عنصراً آخر ما زال واعياً، فإن هناك عنصراً آخر ما زال له إدراك ووعي. لذلك آمن بأن وراء الجسد روحاً، فعندما يغيب الوعي عن الجسد تبقى الروح تمارس وعيها وإدراكها من خلال فضاء الأحلام والرؤى التي يراها الإنسان. لأن الإنسان يمتلك روحاً، إذن وراء الروح روح أكبر، هذه الروح تختص بهذا الجسد، وللجسد الثاني روح، فهذا الوجود إذن له روح كلية تتحرك فيه وراء هذه الروح الجزئية لهذا الإنسان ولذاك الإنسان. النظرية الروحية ترى أن طريق الإيمان بمبدأ الوجود هو الإيمان بالروح، من آمن بالروح انطلق إلى الإيمان بالروح الكلية، ألا وهي المعبر عنها بمبدأ ومصدر الوجود. النظرية الثانية هي النظرية الطبيعية، النظرية التي أدركها البدوي في الصحراء، وأدركها الفلاح في مزرعته، النظرية التي تنطلق من دورة الطبيعة. الإنسان عندما ينظر بنظرة بدوية أولية ويرى دورة الطبيعة، الشمس يعقبها القمر، الليل يعقبه النهار، ترجع الدورة مرة أخرى، البذرة تتحول إلى شجرة، ترجع بذرة مرة ثانية، وهكذا. هذه الدورة الطبيعية التي يلاحظها أمامه، من خلال هذه الدورة الطبيعية يستدل على أن هناك مبدأ وهناك منتهى. هناك مبدأ لهذه الدورة يوما من الأيام، وهناك منتهى لهذه الدورة يوما من الأيام. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. بما أن لهذه الدورة الطبيعية مبدأً ومنتهى، إذن لهذا الوجود مبدأ، هذا الوجود كله يعيش دورة طبيعية تنطلق من مبدأ وتصل إلى المنتهى. نجي الآن إلى النظرية الثالثة، وهي النظرية العاطفية. أقوى غريزتين يعيشهما الإنسان غريزة الخوف وغريزة الطموح. كل إنسان يخاف مهما بلغ من درجة الإطمئنان ومهما بلغ من درجة السكون والاستقرار، فإنه يخاف. يخاف من شيء واحد، يخاف من الفناء، يخاف من يوم الموت، يخاف من يوم الرحيل، يخاف من يوم الانطلاق إلى عالم آخر. هذا مبدأ يخوف كل إنسان. كل إنسان إذا التفت إلى أنه سينتهي يوما من الأيام تتحرك عنده غريزة الخوف وعاطفة الخوف، يخاف. وهناك غريزة أخرى، غريزة الطموح. كل إنسان عنده طموح أن يبقى وأن يخلد وأن يتمتع بقدراته وطاقاته إلى أبعد مدى. كيف يجمع بين هاتين الغريزتين؟ الغريزة وهي غريزة الخوف من النهاية، وغريزة الطموح للبقاء والطموح للاستمرار. هنا ذكر بعض علماء الاجتماع وأيضا أشار إلى هذه النظرية الفيلسوف راسل، من هنا انطلق الإنسان إلى الإيمان بالدين، إلى الإيمان بأن هناك مبدأ يؤمن له الخوف ويزرع فيه حالة الاطمئنان والهدوء. لماذا أنت خائف؟ تخاف من الموت؟ أنت ارتبط بمبدأ خلاق وقوة عظمى وقوة كبيرة جدا، إذا ارتبطت بها ستقتلع القلق من قلبك وستؤمن لك الخوف وستحرز حالة الاطمئنان والهدوء إذا اعتقدت بهذه القوة. لا تخف من الموت، فإن تلك القوة إذا ارتبطت بها ستعبر بك البحر وستوصلك إلى شاطئ الأمان، وستنتقل من هذا العالم القصير إلى عالم طويل، عالم تحقق فيه طموحاتك، تحقق فيه أحلامك، تحقق فيه رغبتك في البقاء والاستمرار. الإيمان بالدين أن لهذا الوجود مبدأً هو الذي يحميك، هو الذي يهبك القوة، هو الذي ينقلك من عالم إلى عالم بكل راحة بكل نعم. هذا الإيمان هو الذي سيوجد لك انسجاماً وتوفيقاً بين غريزة الخوف وبين غريزة الطموح. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه نظريات ثلاث في علم الاجتماع. نجي الآن إحنا إلى الاتجاه الثاني، ألا وهو الاتجاه الفلسفي. الاتجاه الفلسفي يرى أن نقطة الانطلاق إلى الإيمان بمبدأ الوجود أعمق مما طرحه علماء الاجتماع في النظريات الثلاث. نقطة الانطلاق إلى الإيمان بمبدأ الوجود من خلال الإيمان بأن الوجود يساوي الحركة. هنا تلتقي فيزياء الكم مع الفلسفة. فيزياء الكم ماذا تعتقد؟ في الفيزياء التقليدية كنا نعتقد أن الكون قطع متناثرة، هناك إنسان وهناك جماد وهناك حيوان وهناك شجر وهناك شمس وهناك قمر، الكون قطع متناثرة. وهذه القطع المتناثرة ترجع لأشياء ثابتة، يعني كل مركب يرجع لأجزاء أولية ثابتة، إلى عناصر أولية ثابتة. إذن الكون متناثر وثابت، هذه الفيزياء التقليدية. أما فيزياء الكم تقول لا، الكون الوجود الذي نحن ننعم بأجوائه يعيش ثلاث مواصفات. الأولى أن الوجود كل واحد، مو أجزاء متناثرة، نحن نراه بألوان مختلفة، نحن نرى شمس وقمر وإنسان وجماد، ولا، الكون كله وجود واحد، طاقة واحدة، هذه الطاقة تتمظهر لنا بألوان مختلفة، نرى فيها جماداً وحيواناً وإنساناً، وإلا كلها ألوان، كلها ألوان، هو وجود واحد يتمظهر ويبرز أمامنا بألوان مختلفة وصور متحركة، وإلا فالوجود كل واحد. لا تستطيع أن تقول هذا أول وهذا آخر وهذا وسط، أبداً، هو كتلة ووجود وكل واحد. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، ما عندنا عناصر ثابتة أبداً، كل ما تضع يدك عليه فله جزيئات تحت الذرية، وهذه الجزيئات لا استقرار لها، هي في حركة دائمة. إذن هذا الوجود كله يعيش على صفيح متحرك، حركة دائمة، حركة مستمرة، لا يوجد شيء اسمه ثبات في عالم الكون، لا يوجد شيء اسمه استقرار في عالم الكون، هذا الاستقرار نظرة نسبية لا أكثر، الكون يساوي الحركة. والصفة الثالثة أن المادة والوعي متزاوجان، لا تتوهم أن المادة عمياء، ولا تتوهم أن الوعي غير مادي، المادة والوعي متزاوجان، منسجمان، متعانقان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. لما؟ لولا المادة لما تحرك الوعي، الوعي يحتاج إلى مثير، والمادة هي المثير لحركة الوعي. الإنسان يمتلك هذه الحواس الخمس، من خلال الحواس الخمس يتواصل مع عالم المادة، من خلال هذا التواصل يبرز المثير الذي يحرك الإدراك والوعي عنده. والوعي نفسه لولاه لما ارتبط الإنسان بالمادة، بالوعي أدرك الإنسان أن هناك نظاماً مادياً يحكمه ويحكم وعيه ويحكم سائر ما حوله. الوعي والإدراك والمادة متزاوجان. طيب، نجي إلى النظرية الفلسفية. الملا صدر الشيرازي قبل 250 سنة، قبل أن تظهر فيزياء الكم، وقبل أن يذهب علماء الفيزياء إلى هذه النظرية بتفاصيلها، ذهب الملا صدر الشيرازي إلى مقولة الحركة الجوهرية، أن الكون يعني حركة، ما في شيء مو متحرك، هناك حركة ظاهرية وهناك حركة واقعية حقيقية، حركة الشمس والقمر، حركة الأرض، حركة الإنسان، هذه كلها حركات سطحية، هذه الحركات السطحية تكشف عن حركة أعمق، حركة في صميم الوجود، حركة في صميم المادة، حركة في قلب كل شيء. الوجود كله يعني الحركة، الوجود كله في كل لحظة، في كل لحظة يخلع ويلبس، يموت ويحيا، في كل لحظة هو يعيش حالة بالتزاوج بين الموت والحياة. عندما يقول القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. مو المقصود بالموت والحياة موت الإنسان وحياة الإنسان، لا، المقصود بالموت والحياة عند هؤلاء الفلاسفة كل شيء في الكون. هو يعيش في كل لحظة بين موت وحياة، لأنه في كل لحظة يعيش الحركة، لأنه في كل لحظة ينتقل من حال إلى حال، يخلع حالا ويلبس حالا أخرى. خلق الموت والحياة. والإنسان أيضا هو حركة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت أيضا تعيش حركة، مو باختيارك، مو تقول أنا قاعد أتحرك باختياري، أنت تتحرك قسرا عليك، أنت تمشي في طريق قسرا عليك، شئت أم أبيت. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكون يعني الحركة، الوجود يعني الحركة، الحركة الجوهرية يعني في صميم الوجود، في قلب الوجود. وهذه الحركة بدأت مادية وأصبحت وعياً. الوعي هو تطور في حركة المادة، الوعي هو انعكاس لحركة المادة. كما أن هذه البذرة تحمل في قلبها حركة، أنت تراها بذرة بسيطة، لكن هذه البذرة متحركة، بمجرد أن تضعها في التراب وتسقيها ماء وتغذيها سمادا تتحرك البذرة وتتحول إلى شجرة مثمرة. البذرة أخرجت ما في صميمها من الحركة وتحولت إلى شجرة مثمرة. كذلك الحويمن المنوي يلتقي مع البويضة ثم يستقر في جدار الرحم. هذا الحويمن أو هذه البويضة الملقحة تعيش الحركة في صميمها، ثم تتحول هذه الحركة إلى جسم فإنسان، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ملك وعيا، ملك إدراكا، ملك مشاعر، ملك عواطف. وعيه ومشاعره هي تطور للحركة في صميم المادة، في صميم البويضة الملقحة. هذه النظرية الفلسفية، هذه النظرية التي تؤمن أن الوجود حركة، إذن لابد لهذه الحركة من محرك، لابد لهذه الحركة من مطلق أطلق شرارتها، أعطاها طاقة البقاء والاستمرار، حولها إلى حركة دائبة حيث أطلق شرارتها. هذه الحركة تستند إلى محرك. فالانتقال إلى مبدأ الوجود والإيمان به انطلق من الإيمان بأن الكون يساوي الحركة، فلا بد له من محرك. نأتي إلى الاتجاه الثالث، وهو ما ذكرته السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها الطيبين الطاهرين في خطبتها المباركة. الزهراء قبل 1400 سنة تتحدث عن مبدأ الوجود، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ تقول السيدة الزهراء عليها السلام: كل شيء له مادة وصورة، مستحيل يوجد شيء بدون مادة وصورة، وكما يقول الفلاسفة شيئية الشيء بصورته، كل شيء لابد له مادة وصورة. هذا الكرسي له مادة خشبية وله صورة ومخطط بلحاظه يمكن للإنسان أن يجلس عليه. هذه الحسينية لها مادة من الحجر من الإسمنت، أيضا لها صورة هندسية بها تتشكل هذه الحسينية وتتميز عن غيرها. كل شيء حتى الجزيء تحت الذرة له مادة وله صورة. كل شيء يرجع إلى عنصرين: مادة وصورة. الوجود كله من قبل 13 مليار سنة فاصلة سبعة انطلق من كتلة لها مادة وصورة، انطلق منها وترسم هذا الوجود كله. من أين جاءت الصورة؟ من أين جاءت المادة؟ الزهراء وضعت اليد على العنصرين. الوجود له العنصر الأول وهو المادة، من أين جاءت المادة؟ قالت: ابتداء، ابتدع الأشياء، تشير إلى العنصر الأول عنصر المادة، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. من هنا تتميز قدرة الخالق عن قدرة المخلوق. المخلوق يقدر يصنع بس ما يقدر يصنع شيء بدون مادة، لابد عنده مادة متوفرة فيصنع منها شيئا. ما لم تكن للمخلوق مادة متوفرة مستحيل أن يصنع شيئا بدون مادة تكون متوفرة بين يديه. بينما الخالق فجر الكون بابتداع ولم يفجر الكون بالصنع، وإنما فجر الكون بابتداع، والابتداع يعني أفاض الكون من فعله من عطائه لا من مادة مسبقة، بفعله أوجد الكون لا أنه أوجد الكون من مادة، نفس فعله هو مادة الكون لا أن فعله يستند إلى مادة سابقة على الكون، فعله مادة الكون. لذلك عبرت عنه الزهراء بأنه شنو؟ ابتداع، ابتدع الأشياء يعني مادة الأشياء لا من شيء، لا من مادة، لا من شيء كان قبلها. ثم جاءت إلى العنصر الآخر وهو عنصر الصورة. طيب الصورة من أين جاءت؟ هذا المخطط الهندسي الجميل لهذا الكون من أين جاء؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من أين جاءت هذه الصورة الجميلة؟ قالت: هذه الصورة إنشاء محتذاء. فرق بين الاحتذاء والإنشاء. الرسام ما يقدر يرسم صورة من دون أن تكون في ذهنه صور معينة، حتى لو كان مبدع إبداعه في لمسات في ملامح، أما لابد تكون في ذهنه شنو؟ صور معينة يحاكيها يقلدها ثم يضيف إليها لمساته الخاصة وإبداعاته الخاصة. كل مخلوق عندما يريد أن يرسم صورة فهو يمارس عملية احتذاء. أما الله عندما أراد أن يوجد هذا الكون بمخطط هندسي معين أوجده إنشاء وليس احتذاء، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، ما أمام أمثلة يمشي عليها ويحاكيها، بلا احتذاء أمثلة امتثلها. كيف كونها إذن؟ يعني من وين ملك هذا؟ كيف استطاع أن يفجر الوجود بالابتداع من ناحية المادة والإنشاء من ناحية الصورة؟ كيف؟ قالت كونها بقدرته، لأنه يمتلك القدرة، لذلك القدرة التامة، القدرة بالأصالة، مو القدرة المشتقة المنتزعة. أنت قدرتك منتزعة معطاة، هو قدرته بالأصالة كونها. ليش تستغرب؟ كونها بقدرته. وإذا طرح الإنسان سؤالا آخر، طيب هو كونها بقدرته، لكن هل كان مستطيعا أن يقول لا؟ يعني هل أنه مجبور على أن يوجد هذا الكون بالابتداع والإنشاء؟ قالت لا، كما له قدرة له مشيئة. كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا إظهاراً لقدرته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إظهارا لقدرته، تثبيتا لحكمته تبارك وتعالى. طيب ليش الزهراء ركزت على هذا العنصر؟ لأنه أي نظرية أخرى تتحدث عن مبدأ الوجود لابد أن تقرر أن هناك مبدأ ليس قبله مبدأ. ما يكفي أن تقول الوجود حركة والحركة تحتاج إلى محرك، لأن السؤال يرجع هذا المحرك من أين جاء؟ ما يكفي أن تقول أن الدورة الطبيعية لها مبدأ، طيب ما قبل هذا المبدأ شنو؟ لابد من نقطة تضاف إلى الاستدلال، لابد أن نضيف نقطة جوهرية في إثبات مبدأ الوجود، أن المبدأ الأول ليس له سابقة. مبدأ لا مبدأ له، مبدأ لا سابق له. ما لم نقرر هذه النقطة يبقى السؤال مطروحا. ولذلك يقول العلماء يلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فلا بد من أجل الاستدلال على إثبات مبدأ الوجود من إبطال مبدأ التسلسل. ما في عندنا تسلسل، لابد أن تقف سلسلة الوجود عند مبدأ لا مبدأ له، عند مبدأ لا سابق له. تدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. والزهراء عليها السلام عندما تحدثت عن العظيم تعالى بهذه الكلمات القصار التي تتضمن بعدا عقليا تحليليا لمبدأ الوجود، فهي تعيش التفاعل مع مبدأ الوجود فكرا وسلوكا. الزهراء كانت تعيش حالة الاستغراق في الله، حالة الذوبان في الله، حالة الارتباط بالله. المعرفة والفناء تجسد في شخصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. السيدة الزهراء يقول عنها ابنها الحسن الزكي الذي عاش معها فترة حمل منها بعض الذكريات عن أمه الزهراء: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات، فأقول لها: أمه فاطمة، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن، الجار ثم الدار. الزهراء تربي ابنها الحسن درسين تربويين. الدرس الأول: كيف تكون علاقة الإنسان بالله؟ علاقة الإنسان بالله ليست علاقة خوف، ليست علاقة رهبة، هي علاقة حب، هي علاقة مناجات. والمحب لا يمل من لقاء محبوبه، والعاشق لا يسأم من مناجات معشوقه. الزهراء لأنها تعيش علاقة الحب مع الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لذلك لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. والدرس التربوي الآخر: روح العطاء، روح البذل. الإنسان المؤمن هو الإنسان المعطاء الذي يعطي من وقته بلا مقابل، يعطي من جهده بلا مقابل، يعطي من قدراته بلا مقابل. الذي يمتلك روح العطاء، روح العطاء هي روح الإيمان الحقيقي، أن تعطي، أن تؤثر غيرك، أن تبذل لغيرك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الزهراء ربت أولادها على روح العطاء، لذلك يثني القرآن الكريم على روح العطاء التي تجسدت في الأسرة الفاطمية. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحسن بن علي يتصدق بأمواله كلها في حياته 3 مرات، يجسد حالة العطاء. الحسين بن علي يعطي نفسه، أهله، أولاده، أفلاذ كبده في سبيل مبادئه وقيمه. عطاء الزهراء تجسد من خلال أبنائها الحسن والحسين وزينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولما أراد الله إظهار نورها وولادة ضيائها مخضت خديجة بها واجتمعنا حولها نساء قريش يلين منها ما تلي النساء من النساء. وحينما أراد الله ولادتها المباركة بينما الرسول ينتظر وأبو طالب يرتقب وعلي يستقبل وخديجة تتطلع إليها إذا بها قد بزغ نورها. الوحي والأسرار والأسماء تجسدت فكانت الزهراء تفاحة تفاحة سدرة المنتهى تعطرت من الشذا والبهاء ذابت بصلب المصطفى فازدهى وأشرقت من نوره الزهراء. من تربة الأرض وماء الجنان توردت في وجهها وجنتان لو كان إنسان له معنيان فإنها إنسية الحوراء. ملائك الطهر لها تنتمي والطيب في أحضانها يرتمي ومنذ سال الماء من زمزم ونبضه يصدح يا زهراء. صلى الإله على البتول وآلها من تخضع الأملاك عند جلالها. الطهر فاطمة سليلة أحمد من يشرق الإعجاز في أقوالها. يا ما قورنت شمس الضحى بجمالها إلا تسامت رفعتان بكمالها. نبوية الأعراق طيبة الشذايا، عطر الجنان يفوح من أذيالها، هي شعلة من أحمد وهاجة، والشمس تمنح ضوءها لهلالها. ما كان يشبهها بفضل خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها، هي زينب من أشعلت بخطابها قبسا يضيء على مدى رسول الله. حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصل عليكم صلاة له. أفضل الصلاة والسلام عليه. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكفنا كل وباء وداء بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.